وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة الحادية بعد العاشرة
يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين
لا زال الحديث يتواصل في التوبة النقلة والتوبة المستديمة وشؤونهما وقد وصل الكلام إلى موضوع مهم عنونته بإكسير التوبة، وكان مرادي العبادة، وحدثتكم عن العبادة وأصنافها ومراتبها، تشقق الكلام حتى وصلت في نهاية الحلقة الماضية إلى ما عليه الإنسان من الرذائل والفضائل. لم أكمل حديثي، أحاول أن أتمه في هذه الحلقة. كل إنسان، كل واحد منا عنده ما عنده من الرذائل والفضائل. قد تكون الرذائل أكثر من الفضائل عند إنسان، وقد تكون الفضائل أكثر من الرذائل عند إنسان آخر. كما بينت لكم في الحلقة الماضية، فإني لا أريد أن أتحدث عن كل عناوين الرذائل، فهي كثيرة وكثيرة جدا، ولا أريد أن أتحدث عن كل عناوين الفضائل، فهي كثيرة وكثيرة جدا أيضا، إنما أتحدث وبنحو إجمالي عن بعض العناوين التي ترتبط بخدمتنا التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. فهناك الرذائل المعيقة للسير، وهناك الفضائل التي تدفع الإنسان بقوة، وتدفع الإنسان لسرعة في خدمته للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. وقد رتبت مجموعة الرذائل هذه على هيئة سلاسل، السلسلة الأولى الغضب، وحديثي هنا عن الغضب المذموم. هناك غضب ممدوح، حينما يكون الغضب في فناء محمد وآل محمد، يكون الغضب لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فهذا غضب ممدوح. إنما أتحدث عن الغضب التافه، عن الغضب الذي يكون لأسباب لا قيمة لها إذا ما أردنا أن نزنها بميزان الحكمة. على أي حال، أنا لا أريد أن أتشعب وأتفرع في هذه المطالب، إنما هو حديث إجمالي عن هذه العناوين. السلسلة الأولى تشتمل على الغضب، التهور، اللامبالاة، والمراد من اللامبالاة هو شعور الإنسان دائما بعدم المسؤولية، لا يتحمل المسؤولية ولا يهتم بها ولا تشكل جانبا من تفكيره في شؤون حياته اليومية. هذه السلسلة الأولى، وهي على ترابط في جذورها التكوينية. الغضب، التهور، اللامبالاة. السلسلة الثانية الوقاحة، سوء الخلق. السلسلة الثالثة فيها عنوان واحد، البخل، لكن البخل ينتج الكثير والكثير من مضامين الرذيلة والقباحة. البخل هذا العنوان سلسلة قائمة برأسها، أقبح القبائح. البخل قيوده وأغلاله ثقيلة جدا تقيد الإنسان إذا أراد أن يتحرك في طريق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. السلسلة الرابعة: الجبن، الكسل، الملل. والكسل والملل توأمان. الجبن، الكسل، الملل وضعف الهمة، هذه الرذائل تلتقي في جذر واحد ما بين الجبن والكسل والملل وضعف الهمة. هذه الرذائل تمنع الإنسان أن ينفع نفسه دنيويا وأخرويا، لأن الجبان فاشل والكسول كذلك والملول كذلك وضعيف الهمة كذلك. السلسلة الخامسة: الكذب. الكذب وهو أم السيئات، أم السيئات. الكثير والكثير من السيئات تتفرع عن الكذب. الكذب، الخيانة، الخيانة متفرعة عن الكذب. الكذب، الخيانة، الاحتيال، الاحتيال كذلك متفرع عن الكذب. المحتال لن يكون محتالا ما لم يكن أساسا كذابا، والخائن كذلك لن يكون خائنا ما لم يكن كذابا. فالكذب القاعدة الرئيسة التي تبنى عليها الخيانة وتبنى عليها كل السيئات الأخرى. الاحتيال سيئة من هذه السيئات. هذه السلسلة الخامسة: الكذب، الخيانة، الاحتيال. السلسلة السادسة وهي الأخيرة في مجموعة الرذائل هذه التي عنونتها الرذائل المعيقة للسير، للسير باتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. السلسلة السادسة: التهتك، الابتذال، عدم الحياء. والمراد من عدم الحياء هنا أساسا عدم الحياء من الله، عدم الحياء من قائم آل محمد. قطعا عدم الحياء من الناس من أقبح القبائح. هذه الرذائل إذا كانت في الإنسان بمجموعها أو كان البعض منها موجودا عند الإنسان، هذه الرذائل تعيق حركة الإنسان في طريق السير إلى الله تعالى، في طريق السير إلى قائم آل محمد. ولذا فإن الميدان الأول للإنسان نفسه، وأفضل التمهيد في هذا الميدان أن يحاول الإنسان أن يصلح بعض عيوبه حتى لو أصلح عيبا واحدا. لا يستطيع الإنسان أن يصلح كل عيوبه، وإنما يحاول أن يخفف من وطأتها، يحاول أن يخفف من آثارها، يحاول أن يجعل أغلالها وقيودها بنحو أخف حتى يستطيع أن يتحرك في الطريق الصحيح. والإنسان إذا أخلص النية في تصحيح عيب ولو كان عيبا واحدا، إذا أخلص النية من أنه يصلح هذا العيب في فناء إمام زماننا، إنه يحاول أن يمهد نفسه كي يكون خادما مخلصا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، يكون هذا الأمر سببا للتوفيق، يكون هذا الأمر سببا أن ينظر إليه إمامه نظرة لطف، وهنيئا لهذا الذي ينظر إليه إمامه نظرة لطف. حينئذ سيتمكن من تصحيح عيب آخر، من تصحيح عيب ثالث، وهكذا. فهذه أهم الرذائل التي تعيق السير في الطريق إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما مجموعة الفضائل التي تساعد الإنسان على المسير، تساعد الإنسان على الوصول، جعلتها أيضا في ست سلاسل، مثلما جعلت الرذائل في ست سلاسل جعلت الفضائل أيضا في ست سلاسل. إذا كانت متوفرة في الإنسان فهذا فضل عميم، وهذا خير وسيع يكون عليه الإنسان، لكن على الإنسان أن يؤكدها، أن يرسخها في نفسه، وأن يجعلها من الوسائل التي تعينه في خدمته للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. أما إذا كانت ضعيفة، كانت ضعيفة، فعلى الإنسان أن ينميها أو أن يكتسبها، لأن الرذائل والفضائل تكون على حالتين: إما أن تكون طبعية في طبع الإنسان، ولد الإنسان عليها، ولد على هذه الرذيلة أو ولد على هذه الفضيلة، وهذه هي الرذائل الطبعية والفضائل الطبعية، بإمكان الإنسان أن يتخلص منها من خلال التربية الصحيحة، ومن خلال مجاهدة النفس، ومن خلال المراقبة لحركاته وسكناته، بإمكانه. وإن كان هذا الأمر ليس سهلا، لكنه بإمكانه أن يتخلص منها، أن يتخلص من الرذائل الطبيعية. وهناك الرذائل التطبعية والفضائل التطبعية، وهي التي يكتسبها الإنسان بسبب البيئة، بسبب المعاشرة، أو أن الإنسان يسعى لتحصيلها، يسعى لتحصيل الرذيلة أو يسعى لتحصيل الفضيلة. فهناك ما هو طبعي موجود في طبع الإنسان، يولد مع الإنسان، وهناك ما هو تطبعي يكتسبه الإنسان في مسيرة حياته بقصد أو بدون قصد. فحينما ينشأ الإنسان في مجتمع الرذيلة ويتربى هناك بين أصحاب الرذائل، من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، فإنه سيتطبع بتلك الرذائل، والحال هو هو إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع تغلب عليه الفضائل. فهناك ما هو طبعي وهناك ما هو تطبعي، وهذا الأمر يستطيع الإنسان أن يعرفه من نفسه، يستطيع الإنسان أن يعرفه من تأريخ حياته، ومن تأريخ أسرته، ومن الواقع الذي نشأ فيه، تربى فيه، تعلم فيه، اكتسب ثقافته منه. أعود إلى سلاسل الفضائل المساعدة على السير. السلسلة الأولى الحلم، الحكمة، الرفق، العفو. كل هذه العناوين لها جذر واحد، لها جذر واحد، الهدوء، الهدوء الذي هو هدوء الحكمة، هدوء الحكمة. فهذه السلسلة الأولى من الفضائل التي تساعد الإنسان في برنامج خدمته للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم: الحلم، الحكمة، الرفق، العفو. السلسلة الثانية حسن الخلق، سعة الصدر، الاحتمال. والمراد من الاحتمال أن الإنسان يحتمل الناس، يتقبلهم حتى لو كانوا منافرين له، منافرين لطبيعته، منافرين لأخلاقه، منافرين للسيرة التي هو عليها. فالاحتمال يكون احتمالا للآخرين ويكون احتمالا للظروف العسيرة التي يمر بها الإنسان. فهناك حسن الخلق، وهناك سعة الصدر، وهناك الاحتمال، وهناك الصبر. الصبر وهو سيد الفضائل، سيد الفضائل. الصبر هو الحل الأمثل لكل مشاكلنا، لكل مشاكل الحياة، هو الحل الأمثل. لأن الصابر في عاقبة الأمر إما أن ينال ما يريد بنحو كامل، أو على الأقل أن ينال بعضه. هذه عاقبة الصبر، إما أن يفوز بما يريد بنحو كامل، وإما أن يفوز ببعض ما يريد بسبب الظروف والمعوقات والمنغصات في هذه الحياة. إذن هذه السلسلة الثانية: حسن الخلق، سعة الصدر، الاحتمال، الصبر. السلسلة الثالثة: الكرم، السخاء. مثلما البخل في الرذائل يكون منبعا للقبائح والسيئات، الكرم، السخاء، هذه منابع الخير والفضل في حياة الإنسان. السلسلة الرابعة: الشجاعة. ويمكننا أن نضيف إليها مصطلحا من المصطلحات المعاصرة: الفروسية، أخلاق الفروسية. هذا المصطلح شائع في الثقافة المعاصرة، أخلاق الفرسان. ما المراد من الفروسية أو من أخلاق الفرسان؟ هذا عنوان جامع للكرامة، لكرامة شخصية الإنسان، للكرامة والمروءة وعلو الهمة. مر علينا قبل قليل في سلاسل الرذائل هناك ضعف الهمة. يقابل هذه الرذيلة في سلسلة الفضائل علو الهمة، الذي يكون متخلقا بأخلاق الفرسان، بالفروسية، فهو الذي يتخلق بالكرامة والمروءة وعلو الهمة. فهذه السلسلة الرابعة: الشجاعة، الفروسية. السلسلة الخامسة: الصدق، الأمانة. والصدق والأمانة توأمان، مثلما الكذب والخيانة توأمان، ومر ذكر الكذب والخيانة والاحتيال في سلسلة الرذائل. الصدق والأمانة، السلسلة السادسة مثلما مر علينا في سلسلة الرذائل التهتك والابتذال وعدم الحياء، فالسلسلة السادسة في الفضائل الحياء، الحياء الذي هو أساس كل الأخلاق. إذا أردنا أن نذهب عميقا في جذور الأخلاق فإن الحياء هو قاعدة الأخلاق، هو الأساس العميق للأخلاق. الحياء من الله، الحياء من محمد وآل محمد بنحو عام، والحياء من إمام زماننا الحجة بن الحسن بنحو خاص. الحياء من المؤمنين، الحياء من الآباء والأمهات، الحياء من الناس عموما، الحياء والسكينة السكينة حالة نفسية تجعل الإنسان هادئا مطمئنا مستقرا. الحياء السكينة والوقار، هذه مجموعة الفضائل التي تكون عاملا مساعدا لحركة الإنسان في الطريق الصحيح، وتكون عاملا مساعدا لسرعة حركته في مسيره إلى قائم آل محمد
صلوات الله وسلامه عليه.
هذا الموضوع موضوع الرذائل والفضائل، هذا موضوع حساس أولا، رئيس ثانيا، يفتح أبواب الخير في جهة الفضائل وأبواب الشر في جهة الرذائل. التمهيد الحقيقي في الميدان الأول، التمهيد في أجوائنا الشخصية حيث يكون ميداننا الأول أنفسنا ينطلق من هذه المنظومة، من معالجة الرذائل، هذه الرذائل المعيقة للسير، من معالجتها استطاع الإنسان أن يزيلها، استطاع الإنسان أن يخفف وطأتها، استطاع الإنسان أن يزيل بعضها بحدود ما يتمكن. والأمر هو هو في هذه الفضائل، استطاع أن يكتسبها كلها، استطاع أن يقاربها بدرجة من الدرجات، بمستوى من المستويات، أو أن يحصل بعضها، أو أن يحصل بعضها، حتى لو أنه استطاع أن ينال خصلة واحدة، فضيلة واحدة، فهذا فضل وشرف ومحاولة تستحق الاحترام. والأمر هو هو في مجموعة الرذائل، حتى لو استطاع أن يتعامل مع رذيلة واحدة. من دون النظر إلى هذا الموضوع ومن دون التعامل مع هذا الموضوع فإن الإنسان لن يتحرك الحركة الصحيحة، ويبقى يراوح في مكانه في أحسن أحواله إن لم يكن يأخذ بالتراجع وبالتقهقر إلى الوراء. هذه طبيعة البشر، هذه طبيعتنا جميعا. المشكلة ليست أن الرذائل تتوفر عند الجميع، والمشكلة ليست أن الإنسان يفتقد إلى الفضائل، هذه مشكلة، لكن المشكلة الأكبر أن الإنسان لا يسعى لتخفيف وطأة الرذيلة، أن الإنسان لا يسعى لترسيخ معاني الفضيلة. المشكلة هنا. نذهب إلى فاصل.
نفضت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فولك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا
أختار بعضا من العناوين المتقدمة في سلاسل الرذيلة وفي سلاسل الفضيلة، وأختار بعضا من الأحاديث الشريفة التي ترتبط بهذه الموضوعات. الجزء الثاني من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 50 بعد 300. باب الكذب. الرذيلة الأخطر في مجموعة الرذائل. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن أبي النعمان قال: قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: يا أبا النعمان لا تكذب علينا. وهذا هو أخطر أنواع الكذب، الذين يبتلون بهذه الرذيلة هم رجال الدين والقادة السياسيون الذين يفترض أنهم متدينون ورؤساء المجموعات الدينية، هؤلاء هم الذين يبتلون بهذه المشكلة، وهي مشكلة كبيرة. في برامجي عرضت الكثير من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من عمائم النجف، وهم يكذبون على محمد وآل محمد ويصرون على أكاذيبهم. الكذبة الكبرى هي كذبة حوزة النجف في أن الدين الذي يقدمونه للناس هو مذهب أهل البيت، أهل البيت لا مذهب عندهم، وهذا المذهب الذي تقدمه حوزة النجف هو مذهب الطوسي، والطوسي رجل شافعي معتزلي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد، كتبه تدل على ذلك وتأريخه منذ بدايات حياته، وما عليه ولده وما عليه حفيده وما عليه سبطه. إنها المئة التي وأكثر من مئة من السنين، المئة التي طمرت دين العترة الطاهرة. الطوسي وآله الطوسيون هم الذين طمروا دين العترة الطاهرة، وسار علماء الشيعة على هذا المنهج إلى يومنا هذا. كذبة كبرى، مذهب عباسي إبليسي طوسي، يقولون لنا هذا هو مذهب أهل البيت وأهل البيت براء منه. يا أبا النعمان لا تكذب علينا، فما الذي يحدث إذا ما كذب الشيعي على محمد وآل محمد؟ لا تكذب علينا فتسلب الحنفية. الحنفية المسار المستقيم، الحنفية الطريقة القويمة، الحنفية هي المحجة العظمى، منهج أهل البيت. فإذا ما كذبت علينا سلب منك الإيمان. ومر الحديث عن المعارين، ومن أن الإعارة من الأخطار القوية جدا التي تعترض طريق الإنسان في الوصول إلى العاقبة الحسنى. هذه المجموعات التي انحرفت عن آل محمد كالسبئية والكيسانية والزيدية بتشققاتها والخطابية اللعينة النجسة والمغيرية والبيانية والشعيرية والنصيرية إلى عدد هائل من العناوين، هؤلاء أسسوا مناهجهم على الكذب، يكذبون ويكذبون ويكذبون. يا أبا النعمان لا تكذب علينا، لا تكذب علينا فتسلب الحنفية. يسلب منهم إيمانهم بمحمد وآل محمد. ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا حينئذ، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. والسؤال هنا عن علاقتنا بمحمد وآل محمد، عن ولايتنا لمحمد وآل محمد، مثلما حدثونا عن قرآنهم. وقفوهم إنهم مسؤولون. فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدقناك، صدقناك هناك في الموقف، وإن كذبت كذبناك، والويل للذي يكذبونه هناك. حديث قصير في كلماته لكنه يرسم لنا برنامجا واضحا يرابط بين حياتنا في الدنيا وبين موقفنا في الآخرة. يا أبا النعمان لا تكذب علينا، وهذا هو أخطر الكذب. فتسلب الحنفية، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا، أنك تخدع الناس وتحاول أن تأخذ الأموال منهم باسمنا، وإنك لص إنك تسرق أموالهم باسمنا، تخدع الناس بأنك تجمع الأموال لخدمتنا. وهذا كثير جدا واقع المراجع، واقع أصحاب العمائم، واقع المؤسسات الدينية مبني على هذا، مبني على هذا. لذا حينما يناقش أحد موضوع الخمس مثلا في أجواء المؤسسة الدينية يقولون له هذه سفرتنا التي نأكل منها، أنت تريد أن تجمعها وأن تأخذها بعيدا عنا، كيف يمكن ذلك؟ يا أبا النعمان لا تكذب علينا فتسلب الحنفية، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، عاقبتك هذه، فإنك موقوف. والافتقار ليس بالضرورة أن يكون في الدنيا، وإنما يأتي الإنسان فقيرا يوم القيامة، فقيرا من حسناته، فقيرا من ثوابه وأجره. ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت علينا في الدنيا صدقناك، وإن كذبت علينا في الدنيا كذبناك هناك، والويل لك إن كذبك محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث من الباب نفسه وفي الصفحة نفسها بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، شراب الخمور، شراب المسكرات. إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا، هناك أبواب مقفلة، إذا أراد الإنسان أن يدخل إليها، إلى تلك الأبواب المقفلة، إنها أبواب الشرور، فعليه أن يشرب. إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، الخمور والكذب، والكذب شر من الشراب. ولذا هذه المجموعات الباطنية كالخطابيين والنصيريين وغيرهما يبدأون بالكذب، والكذب يقودهم إلى الشراب، والشراب يقودهم إلى الزنا، والزنا يقودهم إلى اللواط، وهكذا، وتستمر الأمور. لذا المجموعات الباطنية تتسلسل ابتداء من الكذب وهكذا بالتدريج حتى تصل إلى أقبح القبائح. هذا الحديث على قصره يكشف لنا حقيقة جلية من حقائق هذه الدنيا، ويكشف لنا سرا من أسرار الطبيعة البشرية. إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر، شر من الشراب، شر يعني أشر من الشراب، هو أكثر شرا. الحديث السادس في الصفحة 51 بعد 300 بسند الكليني عن فضيل ابن يسار عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: إن أول من يكذب الكذاب الله عز وجل. حين يكذب الكذاب، هناك الكاذب وهناك الكذاب، هذه صيغة مبالغة، الكذاب كاذب وكاذب وكاذب وكاذب. إن أول من يكذب الكذاب الله عز وجل فوق عرشه، ثم الملكان اللذان معه، الملكان المراقبان له، هؤلاء يسجلان في صحائفه من أنه يكذب ويكذب، ثم هو يعلم أنه كاذب. هذه البداية. أما النهاية فهناك التفاريع الكثيرة التي تترتب على كذبه وما يعرفه الآخرون من الناس، لكن الخطوة الأولى هي هذه: إن أول من يكذب الكذاب الله عز وجل، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب. وهذه حجة عليه في يوم القيامة، هو يعلم أنه كاذب، ولذا ستشهد عليه جوارحه وسيشهد عليه لسانه من أنه كاذب وكاذب وكاذب وكذاب. الحديث السابع في الصفحة نفسها بسنده عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الكذاب يهلك بالبينات، البينات الحقائق الأصول، لأنه ينكر الحقائق، ينكر الأصول، يقلبها، يحول الحسن إلى قبيح، ويحول القبيح إلى حسن، مع أنه يعلم في باطنه من أن هذا الذي يقول عنه هو حسن هو قبيح، والذي يقول عنه بأنه قبيح هو حسن، ولكنه يكذب في أصول المسائل، يكذب في البديهيات والقواعد، يكذب على أتباعه. الأحاديث تتحدث عن الكذب الأخطر، وهو كذب رجال الدين وكذب قادة المجموعات الدينية وكذب القادة السياسيين الدينيين، هذا هو الكذب الأخطر. إن الكذاب يهلك بالبينات ويهلك أتباعه بالشبهات، فهم يقبلون كلامه لأنه يخدعهم بسبب غبائهم بسبب جهلهم، فهو يعرف البديهيات لكنه يزورها، يحرفها، يحرف الكلمة عن مواضعه، ويطرح الأمر بطريقة الشبهات. إنما قيل لها شبهات لأنها من جهة تشبه الحق ومن جهة أخرى تشبه الباطل، فيضيع الأتباع ما بين شبه الحق وشبه الباطل، وهذا هو الذي يجري في المجموعات الدينية الضالة في زماننا، وجرى بنفس الطريقة في المجموعات الدينية الضالة في الأزمنة المتقدمة في زمان الأئمة وما بعد زمان الحضور على طول زمان الغيبة. إن الكذاب يهلك بالبينات ويهلك أتباعه بالشبهات. الحديث الثامن بسنده، بسند الكليني، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء، لا علم له بأحاديث العترة الطاهرة، لا علم له بأسرار الكتاب الكريم. والمراد من الحرام والحلال ليس في جانب العبادات فقط، وإنما في كل ما هو حلال، في العبادات، في التشريعات، في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات الأخلاقية، في كل ما يرتبط بشؤون الدين، فهناك ما هو حلال وهناك ما هو حرام. العقائد، هناك عقائد حلال وهناك عقائد حرام، والأخلاق كذلك، السلوك كذلك. القضية لا تتوقف عند طقوس عبادية أو عند أحكام التجارة وأمثال ذلك. الحلال والحرام هو كل الدين، كل الدين بكل تفاريعه. إن آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب، لأنه يكذب من دون أساس علمي، فإذا سألته عن التفاصيل الحقيقية الصادقة في شؤون الدين لا يملك علما بذلك، بإمكانك أن تستكشف حقيقته من خلال هذا المطلب الذي بينه لنا إمامنا الصادق. إن آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء. الحديث العاشر في الصفحة نفسها، نا صفحة 51 بعد 300، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ذكر الحائك، الحائك الذي مهنته الحياكة. أصحاب الإمام بعضهم تحدث عن هذه المهنة، عن مهنة الحياكة. ذكر الحائك لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه ملعون، كانوا يقولون من أن الحائك ملعون، يتحدثون عن مهنة الحياكة، هذا النساج الذي ينسج الثياب، فكانوا يقولون عنه من أنه ملعون. فقال إمامنا إنما ذاك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله، ليس الحديث عن هذا النساج. الحائك الملعون في أحاديث محمد وآل محمد الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، فهذا هو الحائك الملعون. الحديث الحادي عشر في الصفحة نفسها بسنده بسند الكليني عن الأصبغ ابن نبات من أصحاب أمير المؤمنين، شخصية شيعية معروفة. عن الأصبغ ابن نبات قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده، يترك الهزل والجدة من الكذب. الأحاديث واضحة وواضحة جدا وبينة وبينة جدا، وهي كثيرة. أكتفي بهذه النماذج التي اقتطفتها واقتطعتها لكم مما رواه الكليني في الكافي الشريف. نذهب إلى فاصل.
إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك.
من الرذائل إلى الفضائل، فضيلة الرفق من المصدر نفسه من الكافي الجزء الثاني، إنها الصفحة 47 بعد 100، الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب الرفق بسنده بسند الكليني عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه، أبوه هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن لكل شيء قفلا، وقفل الإيمان الرفق. المراد من القفل هنا صمام الأمان، صمام الأمان في الإيمان في الجانب الأخلاقي، في الجانب السلوكي، في الجانب الفضائلي الرفق. إن لكل شيء قفلا، وقفل الإيمان الرفق. والرفق هو الهدوء في مواجهة الأحداث التي يعيشها الإنسان في معاملته مع الآخرين. الرفق هو اللين، الطبع الهادئ، الطبع الذي يتسم بشيء من الرحمة وشيء من الاتزان الخلقي. إن لكل شيء قفلا، وقفل الإيمان الرفق. وإمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول أيضا في الحديث الثاني: من قسم له الرفق قسم له الإيمان. هناك عملية اقتران ما بين هذا الطبع، هذه الصفة، إنها صفة الرفق، وما بين استقرار الإيمان في روح الإنسان. في الصفحة 48 بعد 100، الحديث الخامس بسنده، بسند الكليني، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله عز وجل رفيق من أسمائه الحسنى وصفاته العليا في الأدعية الشريفة، من أسماء الله الرفيق. إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. صار واضحا لدينا، هناك الرفق في جانب الفضائل، في جانب الرذائل العنف. وهذا يعود بنا إلى سلسلة الغضب، إلى سلاسل الرذيلة التي حدثتكم عنها قبل قليل. فإمامنا الباقر يقول: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الحديث السادس بسنده، بسند الكليني، عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، زينه، ولا نزع من شيء إلا شانه، إلا قبحه. هذه قاعدة أخلاقية نبوية، أخلاق الأنبياء هكذا. إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، في القول، في الفعل، في المعاملات، في سائر شؤون حياة الإنسان، مع القريب، مع البعيد، مع الكبير، مع الصغير، حتى مع الجمادات، حتى مع الحيوانات، حتى مع النباتات. فحينما يكون الإنسان رفيقا بشجرة، لا كما يكون الإنسان عنيفا مع تلك الشجرة. إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. في الصفحة 49 بعد 100، إنه الحديث 15 بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه الأكثر رفقا. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. الحديث 16 في الصفحة 50 بعد 100 بسند الكليني عن فضيل ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس بسهولة مراد الإمام أنه نال ما يريد من الناس بسهولة من دون عسر. من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. قول نبينا صلى الله عليه وآله: اليسير اليسير ما يسرتموه على أنفسكم. الجذر في هذا الرفق، فالرفق يحتاجه الإنسان مع نفسه، ويحتاجه الإنسان مع غيره، ويحتاجه الإنسان في شؤونه الدينية وفي شؤونه الدنيوية. تعاملنا مع الدين لابد أن يكون برفق لا بعنف، وتعاملنا مع الدنيا لابد أن يكون برفق لا بعنف. اليسير كما يقول صلى الله عليه وآله: اليسير ما يسرتموه على أنفسكم، والعسير ما عسرتموه على أنفسكم. بإمكانكم أن تجعلوا العسير يسيرا، لأن اليسير ما يسرناه على أنفسنا، ولأن العسير ما عسرناه على أنفسنا. وإلى فضيلة هي من أمهات الفضائل: الصبر. الصبر الصبر الإكسير الإكسير الأعظم والدواء البلسم والعلاج الناجع لكل مشاكل حياتنا في الجوانب الدينية وفي الجوانب الدنيوية. الصبر الصبر. إذا رجعتم إلى القرآن فإن أوضح صفة في الأنبياء عموما وفي نبينا صلى الله عليه وآله أوضح صفة هي صفة الصبر. هذا الخلق خلق نبوي بامتياز. لازلت أقرأ من المصدر نفسه، من الجزء الثاني من الكاف الشريف، في الصفحة 115 بعد 100: باب الصبر. الحديث الأول بسند الكليني عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصبر رأس الإيمان. هذه القاعدة قاعدة رئيسة في فهمنا لسلاسل الرذائل والفضائل: الصبر رأس الإيمان. الحديث الثاني بسند الكليني عن العلاء بن فضيل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. هذا الحديث يشرح الحديث المتقدم. الحديث المتقدم: الصبر رأس الإيمان. الحديث الآخر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. إذا سلب الصبر من الإنسان ذهب في متاهة لها أول وليس لها آخر. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. إذا قطع الرأس تحول الجسد إلى جثة هامدة. كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. الحديث الثاني عشر من الباب نفسه، من باب الصبر، بسنده بسند الكليني عن العباس بن عامر عن العرزمي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر. وهذا هو زماننا، هذا هو زماننا، زمان أن الملك وأن الرئاسة لا تنال إلا بالقتل والتجبر. هذا لا يعني أن الأمر لم يكن هكذا زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن النبي يقصد أن هذا الأمر سيكون منتشرا انتشارا واسعا جدا. ومن أن الرئاسة لا تنال، أكانت رئاسة دينية أو دنيوية، لا تنال إما بالقتل والتجبر أو بالقتل لوحده أو بالتجبر لوحده، مثل ما يحدث في حوزة النجف. في حوزة النجف المرجعية لا تنال إلا بالتجبر، لا يضحكون عليكم، ولكنه تجبر مخفي، تجبر مخفي. سيأتي على الناس. أما بالنسبة للحكومات المختلفة في العالم فهذا هو الأسلوب الشائع في العالم، القتل والتجبر. سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر ولا الغنى، والغنى لا ينال أيضا إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى، باستخراج الدين أي بالخروج من الدين، بالخروج من الدين. فنحن نخرج الدين من قلوبنا، هذا هو المراد من استخراج الدين. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، الغنى الذي يأتي من الغصب والبخل، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة. لكن المحبة في هذا الزمن المذموم الذي يتحدث عنه نبينا الأعظم إنما تأتي بالخروج من الدين واتباع الهوى. وصبر على الذل، لم يتحرك باتجاه الرئاسة والتسلط والحكم، وصبر على الذل وهو يقدر على العز. آتاه الله ثواب 50 صديقا ممن صدق بي، ممن صدق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. حديث خطير، خطير جدا، ويرتبط بواقع حياتنا اليوم. أعيد قراءته عليكم، تدبروا في هذه الكلمات. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز، آتاه الله ثواب 50 صديقا ممن صدق به. الحديث 13 بسنده، بسند الكليني، عن أبي حمزة، إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: لما حضرت أبي علي بن الحسين الوفاة. الإمام الباقر يتحدث عن وفاة إمامنا السجاد، عن استشهاده صلوات الله عليه. لما حضرت أبي علي بن الحسين الوفاة ضمني إلى صدره وقال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به. هذه وصية أئمتنا: يا بني يصبر على الحق وإن كان مرا. هذا هو الدين، إذا كنتم تبحثون عن الدين هذا هو الدين. هذه وصية أمير المؤمنين للحسين، ووصية الحسين للسجاد، ووصية السجاد للباقر، والباقر يوصينا بها: يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا. الحق مر وللحق مرارة، لكنها مرارة تفوح منها رائحة الطهارة ورائحة النقاء، أما الباطل حلو لكن رائحة القذارة تفوح من تلك الحلاوة، رائحة النجاسة تفوح من تلك الحلاوة. فارق كبير بين مرارة الحق وحلاوة الباطل. حلاوة الباطل عاقبتها وبيئة، أما مرارة الحق فعاقبتها سرور وراحة. هذا الفارق فارق لا يمكن أن نعقد فيما بين الأمرين مقارنة، لا وجه للمقارنة. يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا. أعتقد أن الأحاديث واضحة وواضحة وجلية جدا، ولا تحتاج إلى تطويل وتعريض في البيان. أخذ مثالا آخر من سلسلة وسلاسل الفضائل. في الصفحة 35 بعد 100 من المصدر نفسه، من الجزء الثاني من الكاف الشريف، باب الحياء. الحياء الذي حدثتكم عنه قبل قليل، القاعدة الرئيسة التي تبنى عليها مكارم الأخلاق. باب الحياء، الحديث الرابع عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: الحياء والإيمان مقرونان في قرن. هناك اقتران في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. هناك تكوين اقتراني أخلاقي معنوي روحي. هذا التكوين الاقتراني المعنوي الروحي يقترن فيه الإيمان مع الحياء. الحياء والإيمان مقرونان في قرن واحد، في تكوين اقتراني واحد، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. الحديث الخامس، قاعدة مشرقة واضحة يحدثنا بها الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا إيمان لمن لا حياء له. لا إيمان لمن لا حياء له. في الثقافة التربوية الغربية إنهم يعدون الحياء مرضا من الأمراض النفسية، هكذا تجري الأمور. أما الحياء في ثقافتنا، في ثقافة العترة الطاهرة، الحياء القاعدة التي تؤسس عليها الفضائل، القاعدة التي تبنى عليها الأخلاق الفاضلة. إذا أردنا أن نؤسس نظرية أخلاقية فعلينا أن نبدأ في تأسيس هذه النظرية من الحياء. من لا حياء له لا إيمان له. نقرأ، وقرأت ذلك عليكم، من دعاء أبي حمزة الثمالي، إنه الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقرأ في أسحار هذه الليالي، في أسحار شهر رمضان، حيث يقرأ الداعي ويردد هذه الكلمات: أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء، لكنني أحسب حسابا للناس. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء، في الخلاء، في المكان الذي يخلو من الناس، ولم أراقبك في الملاء، إنما أراقب الناس. أحسب حسابا كبيرا للناس الذين يراقبونني. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، اجترى تجاوز الحدود، تجاوز الحدود، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، دفعت الأموال لأجلها، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، خرجت مسرعا، أنا الذي أمهلتني فما ارعويت، أعطيتني الفرصة بعد الفرصة لكنني أزداد قباحة وأزداد معصية وأزداد بعدا عنك، أنا الذي أمهلتني فما ارعويت وسترت علي فما استحييت، فأنا متهتك، متهتك بين يديك. لست متهتكا بين الناس، أنا متهتك بين يديك من دون حياء. وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، تجاوزت الحدود، تجاوزت الحدود، وبقيت مصرا، مصرا على هذه الحالة المتردية التي أنا عليها. لكن الخطر هنا، أخطر، أخطر ما في هذه الكلمات، هذه الكلمة: وأسقطتني من عينك فما باليت. هذه أخطر حالة تمر على الإنسان. وأسقطتني يا ربي من عينك فما باليت. هنا ينعدم الحياء، هنا ينعدم الحياء. موضوع الحياء في منظومة الأدعية والزيارات موضوع رئيس وأساسي جدا جدا. تدبروا في أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، مجموعة الأدعية التي كتبها إمامنا السجاد صلوات الله عليه بخط يده، كتبها لنا كي نقرأها، كي نتعبد بها. الصحيفة السجادية كل أدعيتها تتأسس المضامين فيها على هذه الفضيلة، على فضيلة الحياء من الله. الحياء من الله هو نفسه الحياء من محمد وآل محمد، هو نفسه الحياء من إمام زماننا. فكل المضامين التي تحدثت عنها أدعية الصحيفة السجادية إن كانت تشكو من الرذائل أو كانت تطلب الفضائل، الأساس في كل ذلك الحياء. فنحن ما بين حياء من الله وما بين عدم حياء من الله. لا أستطيع أن أغطي كل العناوين، أتحدث عن العناوين التي ذكرتها في سلاسل الرذائل وفي سلاسل الفضائل، لا أستطيع أن أغطي كل هذه العناوين من خلال الأحاديث الشريفة، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، سأحتاج إلى عدد كبير من الحلقات. حدثتكم عن مجموعة الرذائل المعيقة وعن مجموعة الفضائل المساعدة في الحركة في طريق السير إلى إمام زماننا، حدثتكم عنها بالإجمال وتناولت أمثلة ونماذج من الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن بعض تلك الرذائل والفضائل، كي تعرفوا أن أئمتنا أسسوا لنا تأسيسا واسعا جدا. لقد تحدثوا عن كل الرذائل، تحدثوا عن كل الرذائل. أنا ذكرت لكم بعضا من الرذائل وذكرت لكم بعضا من الفضائل. أئمتنا تحدثوا عن الرذائل التي ذكرتها وعن كثير من الرذائل التي ما ذكرتها، وحدثونا عن الفضائل التي ذكرتها لكم وعن كثير من الفضائل التي ما ذكرتها لكم. نذهب إلى فاصل.
يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غلام، ارحم من رأس ماله الرجام وصلاحه البكاء. يا سابق النعم، يا دافع اللقاء، يا نور المستوحشين سولا، يا صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
لم يبقى كثير من وقت الحلقة، سأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديثهم الشريفة، ومن الكافي أيضا من الجزء الثامن من الكافي الشريف من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، هذه الأحاديث تجمع لنا كل ما تقدم من المطالب من أول حلقة من حلقات هذا البرنامج إلى هذه اللحظة. نماذج من الأحاديث الشريفة، لأنني سأبدأ عنوانا جديدا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، فأريد أن أجمع أطراف الحديث ولكن عبر كلماتهم الشريفة. في الصفحة 200 إنه الحديث 350 بسند الكليني عن أبان بن تغلب، وهو من كبار أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن أبان بن تغلب وعدة قطعا أيضا من الكبار الذين يقرن ذكرهم بذكر أبان. عن أبان بن تغلب وعدة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه قالوا: كنا عند أبي عبد الله، عند الإمام الصادق، كنا عند أبي عبد الله جلوسا، فقال الإمام: لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، ويكون المرض أحب إليه من الصحة، ويكون الفقر أحب إليه من الغنى، فأنتم كذا؟ سألهم هذا السؤال. إذن مجموعة من الشيعة وعلى رأسهم أبان، وهو من كبار أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في مجلس عند إمامهم الصادق: كنا عند أبي عبد الله جلوسا فقال: لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، ويكون المرض أحب إليه من الصحة، ويكون الفقر أحب إليه من الغنى، فأنتم كذا؟ أنتم هكذا؟ فقالوا: لا والله، جعلنا الله فداك، نحن لسنا كذلك، فنحن لا نحب الموت، نحب الحياة، ولا نحب المرض، نحب العافية والصحة، ولا نحب الفقر، نحب الغنى، وجميع البشر هكذا. فقالوا: لا والله، جعلنا الله فداك، وسقط في أيديهم ووقع اليأس في قلوبهم، لقد وجدوا أنفسهم فاشلين، لقد وجدوا أنفسهم فارغين، لأن الإمام بعبارة صريحة قال: لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون كذا كذا كذا، وكل الذي ذكره الإمام الصادق ليس متوفرا فيهم، ليس موجودا عنده. فلما رأى الإمام الصادق ما دخلهم من ذلك، ما دخلهم، ما أصابهم من حالة نفسية بعد أن سمعوا ما سمعوا من إمامهم، فلما رأى ما دخلهم من ذلك قال إمامنا الصادق: أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر؟ الأمر ولاية علي وآل علي. أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر؟ يمكن أن تقرأ أنه عمر ما عمر، أو أنه عمر ما عمر، والمعنى واحد، المعنى صحيح. أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر أو عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر، أو يموت على ما هو عليه؟ قالوا بل يموت على ما هو عليه الساعة. إننا لا نريد أن نعمر في الحياة من دون ولايتكم، الموت أحب إلينا إذا كنا نموت على ولايتكم في هذه الساعة، ولا نريد الحياة إذا ما دامت لنا طويلا في الدنيا ونموت بعد ذلك على غير ولايتكم. قال فأرى الموت أحب إليكم من الحياة، وهذا الذي قصدته. أنتم تفضلون أن تموتوا على ولايتنا الساعة على أن تعمروا في الدنيا، ولكن بعد ذلك تموتون على غير ولايتنا، هذا هو الذي قصدته. ثم قال أيسر أحدكم إن بقي ما بقي لا يصيبه شيء من هذه الأمراض والأوجاع حتى يموت على غير هذا الأمر؟ قالوا لا يا ابن رسول الله، إننا لا نبالي بالمرض إذا بقينا في الحياة أو إذا جاءنا الموت ونحن على ولايتكم، هذا هو الذي قصدوا. قال فأرى المرض أحب إليكم من الصحة. ثم قال أيسر أحدكم أن له ما طلعت عليه الشمس وهو على غير هذا الأمر؟ أن يكون غناه بهذا المستوى ما طلعت عليه الشمس. ثم قال أيسر أحدكم أن له ما طلعت عليه الشمس وهو على غير هذا الأمر، على غير ولايتنا؟ قالوا لا يا ابن رسول الله. قال فأرى الفقر أحب إليكم من الغنى، هذا هو الذي قصده الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، ويكون المرض أحب إليه من الصحة، ويكون الفقر أحب إليه من الغنى. وقد مر الكلام في هذه المضامين مفصلا في الحلقات المتقدمة، مثلما قلت لكم إنني أضع بين أيديكم مجموعة من أحاديثهم وكلماتهم الشريفة، أحاول أن ألملم فيها أطراف حديثي الذي تقدم في الحلقات الماضية من حلقات هذا البرنامج، وأذهب إلى الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث الذي قرأته عليكم، إنه الحديث 58 بعد 300 بسند الكليني عن حماد اللحام عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام يحدث حماد اللحام من أن أباه، من أن الباقر صلوات الله عليه، قال يا بني، قطعا الكلام ليس للصادق، الكلام لي ولكم، ولكن أسلوبهم هو أسلوب القرآن، مثلما نزل القرآن بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، الأئمة أيضا يستعملون هذا الأسلوب في كثير من أحاديثهم، وهذا مثال من أمثلة هذا الأسلوب. الإمام يتحدث مع ولده الصادق، يا بني إنك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي غدا في المنزل، في منزلي، في درجتي يوم القيامة. يا بني، إنك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي غدا في المنزل. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله عز وجل أن يتولى قوم قوما يخالفونهم في أعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة، كلا ورب الكعبة. هذا المقطع الثاني من الحديث قد يكون من الباقر وقد يكون من الصادق صلوات الله وسلامه عليه شرحا لكلام أبي. حديث الصادق هو حديث الباقر، وحديث الباقر هو حديث الصادق، كلامهم نور، نور على نور. الإمام الصادق يحدث حمادا اللحام من أن أباه الباقر قال له: يا بني، إنك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي غدا في المنزل، في منزلي في الآخرة. ثم قال: أبى الله عز وجل. هذا التوضيح من إمامنا الصادق على ما يبدو. ثم قال: أبى الله عز وجل أن يتولى قوم قوما يخالفونهم في أعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة. أبى الله ذلك، كلا ورب الكعبة الذي يوالي محمدا وآل محمد لابد أن يعمل بعمل محمد وآل محمد. وهذا هو مضمون مواثيق بيعة الغدير. نحن على ماذا بايعنا في الغدير؟ بايعنا في الغدير أن يكون علمنا من علمهم، وأن يكون فهمنا من فهمهم، وأن يكون عملنا من عملهم. لا أقول كعملهم، من نحن حتى يكون عملنا كعملهم، وإنما تكون أعمالنا مأخوذة من أعمالهم، نتشبه بهم. هذه بيعة الغدير إذا كنتم بايعتم بيعة الغدير. أنا أعلم أن الشيعة بايعت بيعة الغدير وهي لا تفقه مضمونها. مراجعكم في النجف لا يفقهون مضمون بيعة الغدير، الواقع يشهد بهذا، تفاسيرهم، عقائدهم، كتبهم، رسائلهم العملية الضالة، فتاواهم، كل شيء يصدر منهم يتناقض مع مواثيق بيعة الغدير. أنا أقول لكم، أقول لكل شيعي، إذا ذهب ولدك ووقع عقدا لإيجار بيت، لإيجار دكان، لإيجار أي شيء لمدة أشهر، ووقع لكنه لم يقرأ تفاصيل العقد، فإذا عرفت بذلك ألا تصفه بأنه حمار؟ فأنتم حمير، لأنكم تقولون من أنكم بايعتم بيعة الغدير لكنكم لا تعرفون مواثيقها وتعملون بخلاف مواثيقها، ومراجعكم هم الذين جعلوكم كذلك لأنهم هم كذلك لا يعرفون مواثيق بيعة الغدير ولا يفقهونها ولا يطبقونها، بل كل الذي يطبقونه يتناقض مع مواثيق بيعة الغدير بدرجة 100%. فهذا الكلام هنا هو تطبيق عملي لمواثيق بيعة الغدير. حينما نكون في حالة وفاء لمضمون بيعة الغدير، هذا يعني أن علمنا في الدين نأخذه من علمهم، وأن عقائدنا نأخذها من عقائدهم، وأن أخلاقنا نأخذها من أخلاقهم، وأن عباداتنا نأخذها من عباداتهم. عقلنا يؤسس على الأصول التي وضعوها لنا، مثل ما قالوا لنا: علينا الأصول وعليكم الفروع. الموجود في النجف ما هو؟ المراجع يضعون الأصول والفروع، وهذا يتناقض مع بيعة الغدير بدرجة 100%. الأصول نأخذها منهم، والفروع نحن نتكفل بها، لأنهم هم الذين وظفونا بهذه الوظيفة. قالوا: علينا الأصول وعليكم الفروع وعليكم التفريع. أبى الله عز وجل أن يتولى قوم قوما يخالفونهم في أعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة؟ كلا ورب الكعبة. الحديث 59 بعد 300 بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم، إنها الحنيفية الإبراهيمية، إلا نحن وشيعتنا. هناك دين واحد كما قلت لكم. هؤلاء كذابون مراجع النجف، يقولون لكم: هذا مذهب أهل البيت، حيث يجعلون الرؤوس تتساوى، هناك مذهب لأبي حنيفة، هناك مذهب للشافعي، وهناك مذهب لأهل البيت، فيساوون بين رؤوس أهل البيت ورؤوس هؤلاء. أهل البيت ما عندهم من مذهب، أتحدث عن المذهب الإصطلاحي، لا أتحدث عن المذهب الطريق، عن المذهب الصراط. فهؤلاء حينما يقولون مذهب أهل البيت يتحدثون عن المذهب الإصطلاحي، وهو أن دين الإسلام دين واحد تتفرع منه المذاهب، هذا هو المذهب الإصطلاحي. فيساوون بين رؤوس محمد وآل محمد وبين رؤوس أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. هذا كفر، كفر صريح بمضامين بيعة الغدير. إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه: ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا. إذن ما معنى أن أهل البيت لهم مذهب؟ أهل البيت لهم دين، أما هذه المذاهب لا تهتدي بهدى أهل البيت. ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا، ولا ضل من ضل من هذه الأمة إلا بنا. هناك دين واحد، أما هذه المذاهب أسسها الناس، أسستها السياسة العباسية. ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا، ولا ضل من ضل من هذه الأمة إلا بنا. مسك الختام عند هذه الرواية الشريفة، أقرأ عليكم من المصدر نفسه من الصفحة 76، إنه الحديث 51 بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تذكروا سرنا بخلاف علانيتنا، ولا علانيتنا بخلاف سرنا. وإنما قولوا كما نقول، لا تعبثوا بحديثنا، لا تحرفوا كلامنا. أنتم شيعتنا، تريدون أن تكونوا شيعتنا فعلا فقولوا بقولنا وتحدثوا بحديثنا، وإذا أردتم أن تفهموا كلامنا فخذوا قواعد الفهم من عندنا، مثلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير، وقد أخذ علينا هذا الميثاق: هذا علي يفهمكم بعدي، خذوا بكلام علي، وإذا أردتم أن تفهموه فخذوا بقواعد التفهيم من عنده، خذوا بكلام محمد وآل محمد، ولكن عليكم أن تأخذوا قواعد التفهيم من عندهم، لا أن تعبثوا بحديث محمد وآل محمد مثلما يعبث الطوسيون به، أو يعبث الذين يقولون نحن من أهل الباطن من الفرق الضالة المنحرفة. الإيمان عندنا في ثقافة العترة الطاهرة إيمان بظاهر وباطن، الذي يؤمن بظاهر دون باطن كحوزة النجف فما هو على شيء من الدين ومن الهدى. هذا إذا كان على دين أهل البيت، لكن الذين في النجف ما هم على دين أهل البيت، إنهم على دين الطوسي، على دين الشوافعي والمعتزلة. والذين يؤمنون بالباطن، وأي باطن؟ باطن هم يستبطنونه. الباطن في ثقافة العترة الطاهرة يؤخذ من العترة الطاهرة بحسب القواعد والأسس التي وضعوها لباطن ثقافتهم. أما هذه الفرق الضالة كالخطابيين والنصيريين، هؤلاء هم يصنعون الباطن من عندهم، يفترون الباطن ويقولون هذه هي المعاني الباطنية، وبطون الحديث وبطون القرآن هي هذه، وهم يكذبون. لأننا حينما نخاطب الأئمة في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، فهذا الإيمان له أصول وله قواعد وله أسس، بينوها لنا ووضعوا لنا القواعد في فهم كلامهم، في فهم ظاهر كلامهم وفهم باطن كلامهم. أما هذا الذي يتحدث به هؤلاء من الخطابيين الأنجاس والنصيريين، فهذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة صلوات الله عليها، لا من قريب ولا من بعيد. لا تذكروا سرنا بخلاف علانيتنا، ولا علانيتنا بخلاف سرنا، حسبكم أن تقولوا ما نقول وتصمتوا عما نصمت. حسبكم هذا، حسبكم أن تقولوا ما نقول، إنه منهج قناة القمر، هذا هو المنهج، أن نأخذ قرآنهم بتفسيرهم، وأن نأخذ حديثهم بتفهيمهم. الأسلوب الذي أعتمده في برامجي أنني أرسم لوحة متكاملة من آيات قرآنهم وأحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم وكلماتهم الشريفة، حيث ترسم اللوحة كاملة. إذا ما رفعت جزءا منها ستكون اللوحة معيبة. وهذا أدل دليل على أن كل أجزاء اللوحة صحيحة، وإلا كيف تكاملت اللوحة وكيف أشرقت صورتها بهية واضحة. هذا هو المنهج، حسبكم أن تقولوا ما نقول وتصمتوا عما نصمت. إنكم قد رأيتم أن الله عز وجل لم يجعل لأحد من الناس في خلافنا خيرا، التاريخ شاهد بهذا وواقع حياتنا شاهد بهذا. إنكم قد رأيتم أن الله عز وجل لم يجعل لأحد من الناس في خلافنا خيرا. إن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الزبدة، وقت الحلقة انتهى. الزبدة من كل ما ذكرته لكم من أول حلقة من حلقات هذا البرنامج إلى هذه اللحظة، الزبدة هي هذه: حسبكم يكفيكم حسبكم أن تقولوا ما نقول وتصمتوا عما نصمت. إنكم قد رأيتم أن الله عز وجل لم يجعل لأحد من الناس في خلافنا خيرا. صلوات الله عليكم. نحن عبيدكم وأبناء عبيدكم وأبناء إمائكم، مثلما نخاطب سيد الشهداء في زيارته الشريفة في مقدمات زيارة وارث، ونحن نقف بين يدي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والبرائي من أعدائكم. نحن هكذا يا بقية الله، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، مقرون بالرق وتاركون للخلاف عليك، نوالي أوليائك ونتبرى من أعدائك. صلوات الله عليك. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون.